أطيب التحيات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر لبنان الحر. أبطل الاقتصاد الشيوعي أو الاشتراكي الموجه القائم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والأراضي مقابل التأمينات الاجتماعية للمواطنين، المبادرة الفردية، وأدخل نوعاً من البيروقراطية إلى معظم المؤسسات، فقل الإنتاج طالما أن المواطن يحصل على حاجاته بالحد الأدنى من الجهد. هذه التراكمات التي استمرت طيلة 60 عاماً من عمر الاتحاد السوفيتي أدت إلى خلل في بنى البلاد الأساسية، فسقط النظام بالضربة الاقتصادية القاضية بعد حادثة المفاعل النووي تشيرنوبيل الذي هز صورة وهيبة الترويكا الحاكمة، وجاء الانسحاب من الأفغانستان بعد ضربات المجاهدين الأفغان ليزيد الطين بلة، تلاها انهيار جدار برلين فرحل العسكر الروسي عن الشطر الألماني الشرقي، وتلاه انسحاب وانفراط عقد حلف وارسو، مع ما أعقب ذلك من تحولات أصابت بالعنق عملاقا لم تستطع صواريخه العابرة وترساناته العسكرية والفضائية والبحرية والنووية من تحصينه في وجه الاهتراء الاقتصادي وغياب الرؤية، فسقط الستار الحديدي بعد نحو 6 عقود من الثورة البولشيفية. فهل صواريخ إيران اليوم وترساناتها وحرسها الثوري وميليشياتها قادرة على حمايتها بينما ينخرها فساد الطغمة الحاكمة والحصار والجوع والوباء وشعوب تئن على مدى رقعة الهلال الشيعي وصولاً إلى اليمن السعيد؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والصحافي الأستاذ مصطفى فحص. أنا بدي رحب فيك بلبنان الحر ضيف عزيز.
صباح الخير إليك ولكل مستمعين لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك أستاذ فحص. بالبداية إذا بدنا نرجع شوي لزمن الاتحاد السوفيتي، وما بعرف إلى أي مدى بتوافقني إذا تجوز المقارنة، يعني كانت نص أوروبا الشرقية من ألمانيا الشرقية رومانيا بلغاريا تدور بفلك الاتحاد السوفيتي، ونص الشرق الأوسط والفيتنام وكوريا الشمالية وما بدي أسمي كل شيء، محل ما في أمريكا كان في روسي يقارعه من الند للند، كان القوة الموازية للغرب والجاهز للتدخل، وبرغم هيك سقط بالضربة القاضية. اليوم بالحالة الإيرانية ومع تردي وتراجع المنظومة العسكرية أدي قادرة على المجابهة، وأعني طهران، والصمود فيما كل العواصم والشعوب التي ترزح تحت الحكم أو بتسيطر عليها إيران تئن.
المقاربة جميلة جدا، بس أنا بعترض معك على ما قلت الهلال الشيعي هو الهلال الإيراني. حتى كمان ما نعفي الشيعة قدر الإمكان من المسؤولية عن ما تفعله سياسات إيران التي تستخدم القومي المخلوط بالدين، الديني المخلوط بالعقائدي، عقائدي مرتبط بالتسلح، عسكرة الهوية العقائدي أدى إلى هذا النفوذ الإيراني الغير منطقي الذي لا يمكن له أن يستمر أو أن تتقبله كافة الشعوب، وخصوصا ويبرز الآن الموقف الشيعي العراقي بوجه هذه الهيمنة العقائدية الإيرانية، بعدما استطاع شيعة العراق إعادة تعريف هويتهم الوطنية، وهذا اللي صار من أول تشرين من انتفاضة تشرين السنة الماضية، واللي أدت إلى وصول شخصية مستقلة غير محسوب على إيران اسمه مصطفى القادمي إلى رئاسة الوزراء، نتيجة فشل البيت السياسي الشيعي العراقي في إعادة إنتاج نفسه، وهو أصيب بالعدوى التي مصابة بها إيران الآن، وهي عدم قدرة هذا النظام على إعادة إنتاج نفسه وتعويم حالة جديدة من الرموز والقادة. ولم يستطيع أن ينتج غورباتشوف إيراني لأن عوامل الداخلية أيضا معطلة، لأن هناك لم يزل في مراكز قوة ترفض إعادة صياغة جديدة لصناعة القرار وإعادة إنتاج مجتمع إيراني متطور يتفهم فكرة الثورة، كما حدث بالاتحاد السوفيتي منذ لحظة موت بريجنيف. اللي هو الاتحاد السوفيتي بدأت الأرقام تكون غير متناسقة بالإنتاج الزراعي، بالقدرة الاقتصادية، ليس بمرحلة الثمانينات، بالمرحلة الركود بالتسعة وستين، وقت اللي لم يعد إمكاني لا للحزب الحاكم ولا للمكتب السياسي بإعادة إنتاج قيادة قادرة على تصحيح الخلل الاقتصادي اللي بلش نلسلخوزنس من كل الفكر الاقتصادي الاشتراكي، اللي هو أثبت فشله بفكرة إدارة الدولة، بفكرة عدم قدرة الفرد على الإنتاج، لأنه وحولت الفرد إلى كائن كسول إلى درجة أنه الدولة هي الدولة الراعي لكل شيء. ولكن تراكم بالمنظمة فكرة الحزب الحاكم الولائي، الولاء داخل الحزب الحاكم بكيفية توزيع المناصب وصراع المكتب السياسي مع مراكز القوى اللي كانت هي نسموها الروس السلافيكي، اللي هي مخابرات وزارة الدفاع والأمن القومي. المقارنة مع الروس كتير مهمة للإيرانيين وما عم يستوعبوها. خلينا نقول هيدي ما يسمى بالإمبراطورية السوفيتية. سنة 86 استطاع الروس بناء محطة مير، أهم محطة فضائية بالعالم. 87 بنوا شبكة صواريخ الاس 18 اللي لقبت باللغة الروسية بالستنا، أي الشيطان. 1988 كانت منظومة الاس 21 القادرة على تدمير العالم موجودة. 1989 ما كان في رواتب بالدولة السوفيتية، وكان طابور الخبز اللي بسموه الروس الباتونشيك، اللي هو هيدا الخبز اللي بيقولوا عنه فرنجي، يصل إلى أكثر من 200 شخص على الرغيف الخبز ليأخذوا، والطوابير تستمر لساعات في موسكو، فكيف بالأطراف والمدن؟
حتى بيحكوا بالبراد كانوا، لأنه هم مجمعين 11 قفل لبراد،
وحتى السكر خلص بموسكو. بمفاوضات صرت على حلب الجدار برلين، بالمفاوضات شوف اللحظات الدولية كيف تستغل. غورباتشوف كان له علاقة شخصية بهلمت كول المستشار الألماني بالمفاوضات لتوحيد الألمانيتين، وكان في اعتراض بالنخبة العسكرية الأمنية السوفيتية إنه ألمانيا موحدة، ما كان بعده محلول حلف وارسو، أين ستكون، شو موقعها، هل تكون دولة محايدة، هل تبقى في حلف شمال الأطلسي. وكان في انزعاج أمريكي من الروس السوفيت، ليش عم يركبوا شروط. وكان عضو الوفد التفاوضي كونديليسا رايس بصفتها خبير في الشؤون الروسية في البيت السوفيتي بالبيت الأبيض، يسرب للأمريكان أنه غورباتشوف قايد هلمت كول على 4 مليار مارك، لأنه الدولة السوفيتية عاجزة في ميزانيتها الخالية. الأمريكان منعوا الألمان يعطوا هاي الفلوس، وكان العقل الألماني شو عم بيقول، يجب أن نحافظ على شيء من الاتحاد السوفيتي لنضمن التوازن في أوروبا، خوفا من أحادية القطبية والهيمنة الأمريكية على أوروبا التي لح تسيطر على الناتو، لح تاخد دول أوروبا الشرقية لإلها بحال صار هيدا المشروع. كان قراءة مبكرة، والأمريكان طلعوا عن جد عم بخططوا، منعوا الألمان من يعطوا دين للسوفيت، ووضعوا شروط في كيفية تسليم الاتحاد السوفيتي. هذا يتكرر يوم. الآن في إيران.
في إيران.
إيران تعيش خطورة الرحيل المفاجئ للمرشد. من بعد المرشد؟ هل هناك شخصية في إيران بعد موت رفسنجاني؟ عندها الإرث التاريخي والثوري. أنت القائد ما فيك تعيني تعيين. القائد تصنع الثورة. فما في فمنصب القائد شو؟ إضافة إلى هناك صار في شخصيات أقوى من أي شخص سيأتي بمنصب القائد. والإيرانيين عندهم مشكلة بتجربة رفسنجاني خامنئي. يعني خامنئي السيد خامنئي لم يستطع أن يحكم إيران إلا ما بعد بالمطلق إلا ما بعد أنهى رفسنجاني ولايته الرئاسية لأنه كان في صراع للسلطة. أبرز مرشح الآن قد يكون هو إبراهيم رئيسي. طيب إبراهيم رئيسي عنده مشكلة أنه صعد بالانتخابات مقابل روحاني وما أخذ شيء ويمثل التيار الحديدي. وبموت قاسم سليماني, قاسم سليماني هو الصدر الأعظم الذي يهندس صراع المراكز القوة ويصنع. يعني هو عنده هامش من المرشد بصناعة بكيفية صناعة القرار الإيراني. بهذه اللحظة كل هذه الدولة عندها مشكلة وخطورتها إلى أين تمضي؟ أنه روحاني بس يطلع والسيد خاتمي برا, صار عندهم قوة معنوية أقوى من المرشد. وصاروا الإيرانيين السلطة بمعنى صناعة القرار العسكري, صناعة القرار بحاجة إلى شخص في رئاسة الجمهورية قوي. فهمها بنفسهم عم ينهوا دور المرشد المقبل مقابل عسكرة الدولة. هيدي أخطر بصير على إيران.
بدي أرجع لهالنقطة, ولكن قبل ما أرجع لأستاذ فحص, إلى أي مدى اليوم الرهان الإيراني على متغيرات سيفيد طهران؟
الإيرانيين بيعولوا على بايدن مع آخر, ولكن هني إدارة بايدن تختلف عن إدارة ترامب. أقصى ما كانت تصل له إيران في العالم.
ممكن إدارة بايدن تنقض كل السياسة المعتمدة اليوم؟
لا ما فيها, لأنه هذه السياسة اعتمدت وصدق عليها بالكونغرس بغرفتين.
نعم.
فصارت تنشي, صارت استطاعت إدارة البيت الأبيض واستطاعت إدارة الحزب الجمهوري وبعض اليمين بالحزب الديمقراطي من إعادة إيران كقضية في الولايات المتحدة. أوباما قدر جعل من إيران نوع من الشريك. هيدي الشراكة اللي حاول يعملها أوباما كشفت إنه هو يلعب بالمستحيل بالمنطقة. فكرة إنه حتى تولية إيران هذا الملف وصل للطريق المسدود. العقل الأقلوي لا يحكم يفجر. فإيران زادت من أزمات المنطقة اللي هي مبتلية بكل أزماتها. فشلت فكرة جون بندرسون والمحيطين بإدارة ترامب. إدارة جون بايدن فيها يمين من الحزب الديمقراطي وهي عليها أن تتعامل ما وضعته كعقيدة أمريكية في العلاقة مع إيران خلال فترة الحزب. إضافة أنه في يعني اللي بيعرفوا بواشنطن هذه المرة عن جد الاستابليش الذي سوف ينتخب, هل انتهت العقل المسير للدولة الأمريكية من حاجته لترامب أم أنه يريد بايدن, وما هي الشروط التي يضعها على بايدن؟ إيران في وجهة نظري أنا تعلم هذا الشيء, لذلك قررت وتقترب من فكرة الاحتكاك الخشم مع الولايات المتحدة.
هاي الخيار اللي أكثر
الأكثر مرجح الآن بهذه الفترة لأسبابه. باعتقاد صناع القرار في طهران أنه الاحتكاك الخشن في الفترة القريبة من الانتخابات يربك ترامب خارجيا, فيخلي الانشغال في الخارج بلحظة الانتخابات بخسره بالداخل وبيخسره على واقع قدام غريم والديمقراطي أنه لا ترث ما وراء ترامب. والحروب أو الأزمات أو الاحتكاك الخشن دائما يفتح, هو يكون الثغرة أو القوة التي تفتح باب المفاوضات. ولكن بعقل ترامب والمحيطين به والفكرة الموجودة بالمنطقة, هل هي الاحتكاك الخشن يحكي يكفي لفتح قوة أن سيدمر ما بقى من المنطقة؟ هون الرهانات الصعبة.
أستاذ فحص, بدي أرجع لنقطة حضرتك تفضلت وحكيت فيها, مسألة القيادة. يعني اليوم مع شطب سليماني من المعادلة غابت معه القيادة الميدانية والاستراتيجية والتمويل لأسباب عديدة من العقوبات. إذا أخذنا العراق نموذج الواضح في إرباك كتير كبير على مستوى القيادة البديلة والتبدلات التي أصابت البنية العراقية اللي عم بتميز حالها لحد معين عن إيران، يعني بظل التشاجم الموجود لوين ممكن يودي هالوضع إذا بدي أخذ النموذج العراقي؟
وفي النموذج العراقي لا فينا نطبقه بأي بلد تاني، خصوصا
حتى على لبنان،
لأنه النموذج العراقي الأغلبية الشيعية بطبيعتها في العراق تختلف عن الشيعة في لبنان بطبيعتهم السياسية.
نعم.
الأسباب عديدة، أو أول وخصوصا العراقي الشيعي كل ما شعر بتلمس وطنيته وتلمس الإمكانيات الوطنية اللي عنده تزدعو يعود إنتاج حساسياته التاريخية من الإيراني. لأنه والسبب أنه أنا شيعي عراقي، طيب الفاتيكان الشيعة عندي، النجف، الإمام علي عندي، كربلاء والإمام الحسين عندي، الحوزة والمراجع عندي، الثروة تبع الدولة عندي، الحكومة المركزية عندي، الجيش إلي، الديموغرافيا لإلي، أنت إيراني شو بتعطيني؟ أنت بال17 سنة عملتني غنيمة.
صحيح.
فكل وتراك ويتراكم التساؤل الفرد العراقي أنه التجربة السياسية الإيرانية في العراق بالأحزاب الإسلام السياسي فاشلة وتحولت إلى أحزاب مسلحة مدون الدولة، وبالعقل العميق للفرد العراقي سني أو شيعي حتى هناك في دولة ومؤسس وفي جيش، يعني العراقي ليس من السهل عليه فهم معنى الميليشيا الموازي للدولة. فبينتمي أكتر للدولة. هذا اللي مع العلم أنه نحن ما فينا نكون روح بخيال فكري، مثلا خليني أقول لا يمكن يعني طبيعة العلاقة الإيرانية العراقية التاريخية متعلقة بالاجتماع وبالثقافة وبالروحانية وبالاقتصاد. المشكلة الوحيدة هي أن لا تكون بغداد كعاصمة سياسية تابعة لطهران، لأن هناك عقل في إيران هو ما عنده حتى التجربة الاستعمارية، عنده التجربة الاستتباعية. التجربة الاستتباعية فجرت كل الحساسيات وجعلت من العراق مساحة وحيز جغرافي تستخدمه إيران في وجه كل المنطقة. وكان في عدم غباء عربي، بدي يكون أنا غباء العربي وصل لفكرة أنه يعني السنة قوميين عرب والشيعة قوميين فرس. طب يا حبيبي التشيع تأسيسه عربي، أنت بفكرتك المغالطة هذا فتحت مجال للإيرانيين 17 سنة إلى أن أصبحت الميليشيات الإيرانية على حدودك بالخليج قبل ما تكون باليمن، وصار تهدد الأمن القومي العربي والأمن الجماعي الخليجي. الآن ولو متأخرين بس استفاقوا، ولكن الأزمة بعمقها هي الإيراني في العراق فتت بنية الدولة، حطمها، عمل تجربة السوفيتية بما بمعنى أنه لم يدع شيء صالح إلا وهدمه.
هاي كمان بدي أرجع للنقطة، ولكن قبل ما أرجع لها، يعني حضرتك ميزت بين التجربة العراقية اللي هي ما بتشبه غيرها مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، ولكن ماذا عن غرفة العمليات التي تدار اليوم من بيروت؟ يعني كل شيء عم بيصير بالنسبة لإيران يدار من بعد سليماني، السيد حسن نصر الله هو من يدير العمليات
بعد قاسم سليماني.
نعم.
خليني أقول لك شغلة، ليش ما نحمله كتير للسيد حسن؟ السيد حسن هو موقع في لبنان وسوريا متقدم في القرار، ولكن في العراق أو في اليمن هناك شراكة مع قيادات الإيرانيين والعراقيين والحقوق والحوثيين. الأزمة الكبيرة هو اللي صارت بإيران حتى وبينت بالعراق بعد قاسم سليماني، صار في هناك محاولة للأفراد للسيطرة على صنع القرار، ظهرت البيانات بين الإيرانيين وبين العراقيين. حتى مثلا بلحظة من لحظات مقتدى الصدر حاول أن يملأ فراغ قاسم سليماني في العراق، فشل. بإيران قاني هو موظف، ما في كاريزما القائد اللي هو وعاش للمنطقة، ما هي فكرة بين التعيين والزعامة. فسيد حسن عنده لبنان، عنده سوريا، هو يمون في العراق، يساعد في صناعة القرار، يمون في حتى في إيران له دور في صناعة القرار، منه موقعه بسيط في المعاهدة أو بحدود لبنان في المعادلة الإيرانية. ولكن أزمات العراق والتركيبة بالعراق والتركيبة باليمن والأزمة داخل إيران بين صراعات بدأت تطفو على السطح داخل مراكز صنع القرار ومراكز قوى بالإيران بعد مقتل قاسم سليماني تتجاوز يعني هيدا السؤال وبتحطنا قدام خريطة الارتباك الإيراني. لأنه إجا علي شامخاني على العراق، إجا قاني على العراق، إجا ظريف على العراق، ما قدروا حلوها بين الولائيين الشيعة بالأحزاب المسلحة اللي يتحدوا على قرار إيران، على قرار ترود إيران. فشلوا 4 مرات في اختيار رئيس وزراء أحرجتهم القوى العراقية باختيار الزعدنان الظرفي اللي هو شخص فيني أقول أنه معادل لهم، قبلوا بالشخص اللي كانوا متهمينه بالتواطؤ بقتل قاسم سليماني لأنه في مكان ما شخصية مرنة بتحكي معاهم.
نعم. طب استاذ فحص، ماذا عن تبريد الجبهة مع الأمريكان؟ يعني هل هو الخوف أنه من عملية ضدهم؟ يعني برغم أنه بتلاحظ الخطاب ساخن وعالي النبرة، ولكن على الأرض والواقع عسكريا في تبريد بامتياز. وماذا عن إمكان خوض مواجهة مع إسرائيل وأن يكون الصيف، صيف لبنان تحديدا، ساخنا بالأشهر المقبلة حسب معلومات صحفية؟ وبالمقابل هناك من يعتبر بإسرائيل أنه ثمن السكوت عن حرب أقل بكتير، أكتر بكتير، أعلى بكتير من ثمن الحرب ذاتها. يعني بدي لو شقين السؤال.
شو بيقولوا؟ إن شاء الله اشتدي أزمة فريجي.
هاي اللي بينطبق هلأ هيك.
إذا بتقرأ كل الصحف والتحليلات، صيف ساخن مش بس بلبنان، بالمنطقة
كمان، بالعراق،
بالعراق وبسوريا. إذا بدك تحط المنطقة كيف بدي بحسب لك يا مصر مرتبكة في ليبيا وأثيوبيا وفي أزمتها مع قطر، السعودية مرتبكة في اليمن وفي أزمة مصر مع ليبيا وفي الأزمة مع قطر وفي سوريا وفي إيران وفي العراق. سوريا النظام منتهي تحت عقوبات قيصر، إيران منشغلة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، تركيا منغمسة في ليبيا وليبيا والعراق وسوريا وفي علاقتها مع الولايات المتحدة. لبنان كحزب الله منشغل في سوريا وحدوده مع العلاقات والمخاطر العدو الإسرائيلي. الولايات المتحدة تصنع عقوبات على كل منطقة. أوروبا مرتبكة ما بين طموحات الليبية والخوف من الدور الروسي في ليبيا والمحاذير الأمريكية. روسيا خاسرة في سوريا، تريد موطئ قدم في ليبيا، مرتبكة في علاقتها مع الولايات المتحدة. كل هول بشرق المتوسط، أعطيني حل. كلهم عم يدقوا طبول الحرب، معناته لابد من انفجار ما. شو حدوده؟ الله أعلم، كبير صغير، لعله جزء أو كل من هيدا المشهد المرتبك بكل المنطق الإقليمي الذي استطاع أن يؤقلم السياسات الدولية. يعني حجم الضغط الإقليمي خلى الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا تصير سياساتها إقليمية، يعني بحدود الإقليم، بحدود ليبيا. ولما بتأقلم الصراعات الدولية بقولوا لجملات فتح لعبة أمم، أهل الإقليم منهم بيعدوا عندهم القدرة على حلها. من الأكيد أنه هناك لابد، يعني مش أكيد، بصير احتمال الانفجار هو الوارد على الطاولة من أجل البحث عن حل. طبعا خليني أقولك، الأزمة الإيرانية المشتدة، الإيراني ليش بده يموت ببطء؟ بيموت بالعلن، بيعمل أزمة وتصادم، لأنه إجباري الأزمة والتصادم سيجلسوا على طاولة المفاوضات بشروط مختلفة عن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة، إنه أنا عم موتك بالبطيء. هون بنفتح خارطة المواجهات. مثل ما نحن شايفين إنه الليب المصري مهدد بأمنه القومي، فعم يحاول يضع خط سيرته، مستعد لتحريك الجيش، رغم إنه ذاكرة الجيش بحروب اليمن خطيرة. حرب اليمن أدت إلى خسارة عبد الناصر 67، وضع الاقتصادي لمصر ما بيحمل، طيب بس ولكن مخاطر أمن قومي. وكمان الإيراني بيقول لك أنا عندي مخاطر أمن قومي. أنا هذه الدولة قائمة كل النظام قائم على سياسة نفوذ الخارجي. إذا خسر نفوذ الخارجي يهزم في الداخل. لا يوجد لا يعد لهم مبرر عقائدي بعد ما خسر كل إمكانيته الداخلية. فمن الطبيعي أن يخوض حرب. بعقله أنه ممكن أنا أخوض حرب من أجل المفاوضات على الخارج من أجل سلامة الداخل
بالجدار المسدود.
ايه. الإسرائيلي كمان بنفس القصة، كمان في أزمة قيادة بإسرائيل.
نعم.
وفي فساد نتنياهو، زائد القيمة المعنوية للي للأسف يعني شو بدي أقوله لحزب الله. حزب الله من 2000 للألفين وقال قبل تموز، إذا بتقرأ التقارير الاجتماعية الإسرائيلية كانوا يعتبروا الحزب مع التهديد الدائم، حتى خطابات السيد حسن تؤثر على التركيبة الاجتماعية بإسرائيل. هل قد كان
مؤثر؟
خسرناها، رحنا قتلنا الشعب السوري ليه؟ وقفنا بوجه الانتفاضة ليه؟ خوننا الناس ليه؟ مع هيدي القوة اللي كان لازم أن تكون تسهيلها وطني حتى لا تصير لا عبء على الوطن ولا عبء عليك، وكان في كتير مجالات لأن تدمج هذه القوة واندماج وطني بحسابات وطنية مش حسابات إقليمية. كانوا العلماء الاجتماع الإسرائيلي يقولوا خطاب نصر الله يؤدي إلى هجرة الطبقة المتوسطة اللي جاي من أوروبا الغربية، يشجع يعني مقابل هجرة على إسرائيل من شعوب ريعية. وهاي الفترة في بإسرائيل تحول في ثلاث أتلات بإسرائيل، تلت هيدي الطبقة المتوسطة الأوروبا الغربية المنتج الحقيقي، تلت غشرقي والتلت حريديم هيدا المتدين. هيدا التلت التالت هيدا ما بيعمل شيء، في مشكل بيناتهم عليه انه لا بيخدم بالجيش ولا بيقاتل من اجل الاسرائيل وبيعيش على حساب الدولة. بالعبارة الاسرائيلية، هل هذا سيقاتل وبين انتر برانتيز وسيستشهد من اجل اسرائيل؟ فكرتهم انه اكتر بقولك انه العلمانيين قاتلوا وضحوا من اجل اسرائيل ب48، كل الحروب هذا حزب العمل. والزعيم الإسرائيلي التاريخي هو حزب عمل رابين. طيب هول شو دورهم بالمجتمع الإسرائيلي؟ لذلك في مخاطر أن يكون هناك حاجة إلى حرب، كمان إلى دمج هذه البيئة بالمجتمع الإسرائيلي، وأنه هول كمان لازم يموتوا بدورهم. لذلك كمان نحن بحساباتنا الاستراتيجية منقول الإسرائيلي ما بيضحي. مين قال لك؟ إسرائيل يمكن يكون بحاجة للضحايا. فهون كمان عامل الحرب وارد داخل التركيبة المجتمع الإسرائيلي. فالمخاطر من الجهتين،
من كل الميلات. خليني فوت بالتغييرات يلي عم تحصل بالوسط أو بالبيئة الشيعية وداخل البلدان التي تهيمن إيران على حكوماتها عبر ميليشياتها الرديفة، والأزمة بالبيت الشيعي واضحة على خلفية العلاقة مع إيران. هل وصلت برأيك إلى خط اللاعودة؟
كيف يعني؟ فسري لي أكتر.
يعني اليوم عم نشوف مثلا، إذا بدي أخذ نموذج لبنان ولا حتى بالعراق وقت الثورات، بتلاقي حتى في انقسام، في تمييز، في ناس بالوسط الشيعي عم تقول ما كان في هالشي، ما كان موجود، كان في يمكن خوف، يمكن ما بعرف شو. ما في أصوات معارضة مثلا لحزب الله، ما أصوات معارضة للحشد الشعبي. يعني كيف بدي أقول لك، هالعلاقة مع إيران بلشت تنحط هيك تحت المجهر.
بالعراق بالنهاية الحشد الشعبي والفصائل الإيرانية متهمة بقتل 700 متظاهر.
نعم.
واحد تشرين يعني انتفاضة أول من تشرين.
نعم.
بالعراق
صحيح.
عمليا قالت بالعرب المشبرح إكرام الميت دفنه، يعني البيت السياسي الشيعي العراقي يجب أن يدفن، ودفن. ما بعد مصطفى القادمي أخطر، لأنه إذا يستطيعوا تفشيل مصطفى القادمي هني بس، ولكن لا يستطيعوا إنتاج البديل، والبديل فوضى وعسى العسكر. وهيدي المرة عسكر في معادلة كمان كتير مهمة ممكن تركب بالعراق، كمان في ثلاثية جيش وشعب ومرجعية. المرجعية بتحس بمرجعية دينية، دولة ريعي ورعوي للناس، بدل الأمان، ما تكون تروح على الناس. تعبت من الطبقة السياسية رغم كل المصايب اللي جابوها العسكر من عبد الكريم قاسم لجمال عبد الناصر بتاريخنا العربي المعاصر، ولكن أوقات بتصير بالعراق فرج. لذلك الكل بيوقف على الحفة عند مصطفى القانم وبيعرف أنه ما بعده خطير جدا، ولكن الأكيد أنه اللي عم بتسألي عنه أنه هذه الطبقة السياسية الشيعية في العراق هناك شرخ بينها وبين مجتمع وغير قادرة على إنتاج نفسها. في لبنان تختلف. أول شيء في لبنان هي منظمة، في العراق هي مدون الدولة، في العراق ما هي في لبنان هي مفوق الدولة. هي مفوق الدولة، هي تأسر الدولة. ولذلك تنازلها حتى لو فكرت بالتنازل تستطيع أن تقبض على الدولة بشكل دستوري. هي الأزمة أنه هي غير واضحة شو بدها بسبب ارتباطها الإقليمي. ومين قال لك انه الشيعة عم جايين من المريخ وناس طبيعيين وبيشوفوا وبيقروا صح ما بيحكوا كمان هني لاموا السيد حسن؟ يعني السؤال انه ليش الطائفة الشيعية بدت عادي او جمهورها او بيئتها بدت عادي 17 تشرين؟ 17 تشرين ما جابت سيرتهم، بالعكس كانوا الناس واقفين انه لا يجوز ان يحتمي السلاح بطبقة فاسدة، لانه صار الديل نحن بنسكت عن سلاحك هو مثل جبران بسيط، بس انت بتسكن على الفسادي، ساعتها الفساد ياكل السلاح، واذا بقى الحصار رح يصير مثل السوفيات صواريخ ما قدروا ذوبوها مع كروني وطعموها للروس
دوله روا. صحيح.
يعني الناس بتكابر بتوقف. في عند ابن جنوب بيقول لك خي انا الي عليها وجدانية مع هذا السلاح، بس كمان اخر شيء ابن جنوب بده يعيش، وانا بدي تفهمه بهاي الفكره لابن جنوب، بس ما بدي هيدا السلاح الا يكون بامره الدوله، وما بدي يستقوى فيها لا على اللبنانيين ولا الشعب السوري. هل القدره عند حزب الله يعمل هيدا الديل؟ والله لا، ساعتها هو خلاص إله، خلاص للشيعة وخلاص لللبنانيين. أوقات التنازل باللحظة الوطنية منه هزيمة، وبلبنان الغلبة لا تصلح لأحد ولا تنفع أحد، ومع ذلك كل اللي شعروا بالغلبة بلبنان خسروا. تركيبة هيدا البلد غريبة عجيب. أنا بالنسبة لي المفاجئ عندي أنه وكأنه شوي حزب الله مستشرقين في، يعني بيّنوا أنه اللي بيربح بالقتال مش ضروري يربح بالسياسي، ومن 17 تشرين إلى الآن الهفوات والفولات اللي عاملينها بالسياسي مريبة ومرعبة.
طيب أستاذ فحص، هون مثلا ما بتشوف إن كان بالعراق أو بلبنان يعني يعمل الشيعة بمنطقة مثل حضرتك تفضلت وقلت رح استعمل الجملة زيتها، بمنطقة الدولة الموازية، وبيتصرفوا أنه الدولة الوطنية بمفهومها العميق ليست دولتهم، بوقت كل تجارب الأمن الذاتي والمجتمعات الطائفية بالحرب اللبنانية، بدأ أخذ نموذج لبنان من 75 لليوم سقطت وتبين أنه الضامن الوحيد هو الدولة. يعني مشكلة الشيعة أو الشيعية السياسية، مش الشيعية السياسية، الشيعية عفوا لا، وهون وقت اللي عم نقول الشيعة يعني صرنا عم بدل ما نقول ناخد الثنائية الشيعة،
لا أنا برأيي الثنائية حتى الشيعية الشيعية السياسية، ما في إسلام سياسي شيعي بالمعنى الإسلام السياسي السني. يعني كان في تجربة بالعراق حزب الدعوة اللي هو إسلام سياسي، اللي هو تم يعني هو جابوا أفكار السيد قطب وشيعوها. يعني هو فكرة محسنة شيعيا بالفكر الشيعي من الإخوان المسلمين. حتى حزب الله بطبيعته هو سياسي شيعي وليس شيعي إسلام سياسي شيعي بالمعنى العقائدي، رغم أنه ارتباطه بولاية الفقيه هذه مشكلته مفوق الوطنية. حركة أمل يعني موسى الإمام الصدر، بعد الإمام الصدر حزب لبناني بيبيع وبيشتري مثل كل الأحزاب اللبنانية.
يعني المقصود هون نحن مرقنا بكذا تجربة، المارونية السياسية سقطت، الصينية السياسية سقطت،
كل حدا فكر بالغلبة بلبنان كانت بداية سقوطه. وكل واحد رجح العضل على العقل سقط بلبنان.
يعني هل نحن حسب ما حضرتك عم تحكي، هل نحن أمام سقوط الشيعية السياسية أو سقوط لا محالة؟
ما في شيء بهذا النمط بلبنان يستمر. بتمنى ما يكون، إذا كان في تنازل أو صعود ما يكون مثل ما صار مع غيرهم بلبنان. ما بعد ما لا اللبنانيين بيحملوا ولا الشيعة بيحملوا ولا هن بيحملوا.
خلينا نرجع
لأنه هي بعمق أزمتها، مخارجها صعبة. مخارج يعني شو بدهم؟ لا المثلث بتمشي بالبلد ولا الانقلاب على الطائف سهل، بيعمل حروب أهلية، ببلش الحرب ما بيعرف كيف بيخلصها، ومش ضروري تبلش قوي وتخلص قوي. وبنعرف مديش سمي أنا مين بلش بالحرب وين صارت الحرب اللبنانية، كل اللي بلشوا فيها. فإذا كان عنده حزب الله فكرة لهذا السلاح، هو يقايض عليه وطنيا مع اللبنانيين أفضل ما يحط بوجه الجميع.
طيب بين العراق ولبنان يعني تجربتين إلى حد معين بيتشابهوا من زوايا محددة، أين الأكترية الصامتة والنخب الشيعية المعروفة بوطنيتها بوقت إن كان بالعراق أو بلبنان؟ يعني خصوصا العراق هن اليوم عطيوا الشرعية للحكومة الحالية.
النخب الشيعية بالعراق خلاص منفصلة عن الإسلام السياسي الشيعي، يعني تعادي. والأريح بالعراق أنه في النجف، نحن ما عندنا مرجعية، نحن وضعنا عن مرتبط عن جد بإيران، نحن من مارس ولاية الفقيه السياسية، قوتنا
اجت
من
هيدا
كل التراكم اللي عندنا اجى صار بهيدا الصعود اساسه إيران. بالعراق لا، في شعور السقوط اساسه إيران. وبعنا نحن معنا مرجعية، ومفروض علينا بقوة السلاح أن نكون من المرجعية الإيرانية السياسية، مع العلم أنه أغلب التقليد الشيعي وينتمي إلى النجف وإلى السيد السيستاني، ولكن جغرافيا النجف أو جغرافية الحوزة أثرت مباشرة إيجابيا على الشارع العراقي وعلى الشيعة العراق، لأنه موجود عندهم والمكان يفرض واقعه على صناعة التاريخ. فهيدا اللي صار بالعراق، هيدا مش موجود بلبنان. النخب العراقية وحدا مثل مصطفى القادم وحدا مثل كتير من الأسماء اللي الآن متصدرة في العراق، هي عندها قوة معنوية كبيرة، هي النجف، فلذلك تستطيع أن تتحرك بهامش كبير. بينما هون النخب الشيعية حتى الداخلية هي لا تستطيع أن تعبر بصراحة عن موقفها، لأن مرت يعني لأنه
مع أنه 17 تشرين أظهرت غير هيك،
ولكن ما تننسى ما ننسى أنه صار خطاب مباشر من السيد حسن ضد 17 تشرين، جر يعني حاول أن يضع الشيعة مقابلة تحت حجج منا منطقية. هون أربكة وصارت النخب الشيعية لك أول 3 أيام كانت منيحة، ليش بعد 3 أيام شو صار غلط؟ كمان بدك تتمنى نفهم اللي الأكثر والأخطر، لغة 17 تشرين وأدبياتها يا أما حزب الله غير قادر على فهمها يا أما يعتبرها ضغط بتخوفه. فكرة 17 تشرين هي انتقال المجتمع اللبناني من الفكرة المتداولة بتداول الطوائف إلى المجتمع المفتوح. المجتمع المفتوح هو بالمعنى السياسي لإله هو الدولة المدنية، بديش أقول للمنية أحسن ما يطلع حدا، هي فكرة الدولة الراعية والتي تقود مجتمعها. بينما حزب الله كان عم يقول نتداول، خلص دوركم جاي دوري، فهو الطلاب والتلاميذ كانت اللقمة بتتم 17 ضربوا عيده وقعد
من تمه
فتفجرت الأمور. ببغداد
نعم،
لا النخب هي الرافعة لشعارات الشيعية، هي المتبنية وبجراءة لحد المواجهة وخطر الحياة على الحياة للغة الأول من تشرين.
بدي أسأل سؤال بينطبق عليك تحديدا. في جيل اليوم أبائه عاشوا الثورة، ولكن هو عم بيطالب بالدولة المدنية وإنه ما بده يضل عايش بالتعبئة والاقتصاد تحت الحضيض ووعود الجنة بعيدة المنال، واليوم الأجيال بتحب الحياة الكريمة وبتنشدها. هل هالدول يعني لبنان والعراق وكل دولة عاصمتها تعتبر تدور بالفلك الإيراني؟ يعني هل هالجيل يعني هو يؤذن بمستقبل هالدول والعواصم تحديداً؟ عفوا،
خطورة هذا الجيل انه يملك قدرة على طرح السؤال، سؤاله صعب، والقدرة على طرح السؤال اهم من امتلاك الجواب. نحن من جيل كنا مفكرين حالنا بنعرف الاجوبة على كل شيء، وكنا علقانين بين طبيعتنا الاجتماعية، واخذت معنا وقت لتحررنا من كل لكن التراكمات اللي كانت، رغم انه جينا من خلفيات مرنة ولكن بضل في تراكمات. هيدا الجيل بلبنان وبالعراق، خليني اقول، وحتى في ايران طوى صفحة الماضي. بلبنان ب 17 تشرين تحترم الناس كمان جملات وبشير الجميل وموسى الصدر ورفيق الحريري، ولكن لن تعد واقفة عندهم.
صحيح صحيح،
خلصنا. في جيل في جيل بيكمش هيدا التليفون وبيعرف قدي درجة الحرارة بمونتينيغرو
وعايش بعالم الافتراضي،
والافتراضي هو واقع وصاح.
صح صحيح، من هيك ما عاد يخاف،
ما بيخاف من هيك. يعني لا، خليني أقول أنا من يعني حتى خليني نسميها مصلحة رجال الدين، إنه أنا إذا بدي أعرف شيء بالشرع بطلت أخده من رجل دين واحد. هيدا التطور عطاني خيارات بقلي شو الحلال وشو الحرام، وتعدد فقهاء وتعدد مراجل، تعدد مدارس سياسية، تعدد معاني للدولة. طيب كله هذا بيجي أنا بدي غلفه بخطاب عقائدي هو مهتري من جوا. لشو هي الدولة الإيرانية؟ شو قدمت للإيرانيين بعد؟ شو هو النموذج اللي أعطاني إياه بالعراق؟ طب ما هيدا كلها أسئلة مشروع. بلبنان بيصعب السؤال لأنه لبنان بلد صغير، بصير هذا السؤال عند السني والشيعي والمسيحي والدرزي، عند ابن الأشرفية وابن النبطية وابن طرابلس وابن حارة حراك، لأنه نحن لا فينا نعيش بعقل فيدرالي ولا بجغرافيا فيدرالية، وعايشنا مشترك شئنا والله أبينا. فهيدي فكرة انه لا انا بحكم بالمطلق انتهت. في ربيع عربي رغم كل تداعياته الصعبة، ولكن اسس الى فكرة مجتمعات مفتوحة مبنية على خيارات ديمقراطية. هيدا البلد ما بعد بيقوم الا يا باغلبية حاكمة وبمعارضة تقعد تجلس بالبرلمان تعارض. كل من اغتيالنا تم من فكرة التوافقية والديمقراطيات التوافقية وحكومات الوحدة الوطنية لا يسرقوا.
للأسف بدي أقول لك الوقت خلص. على أمل أنه نرجع نلتقى بحلقات تانية. في أسئلة كتير كنا بنستفيد من وجودك بلبنان الحر أستاذ.
إن شاء الله لبنان يبقى حر
إن شاء الله يا رب، على هالأمل.
ومنيحة من الحكيم مطالع عبعب هاي نسين لازم نقولها، ومنيحة من سعد الحريري، هيدا اللي هو جرقة اللي عم يعملوه ببعبدة ما له عازي.
أنا بشكرك.
اللي هو جرقة لتاعت العشير الأفغانية يعني. بدهم يبيعوا شيخ العشيرة كانوا أساس نحن عشير يا عيب الشوم.
الكاتب والصحافي الأستاذ مصطفى فحص، بشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لإلنا، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.